السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فيوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث ثابت عن غير واحد من الصحابة، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم العظيم أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وكل هذا ثابت بحمد الله في الصحيح، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين. وقد اخترت أن يكون اللقاء حول وقفات في سورة الجمعة، وقفات في سورة الجمعة، وهي ثلاث وقفات. بعد أن افتتح الله عز وجل هذه السورة بتمجيد نفسه، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الملك المالك لكل شيء، والمتصرف في كل شيء، والقادر على كل شيء، القدوس أي المطهر أي المنزه عن العيوب والنقائص، فله صفات الكمال والجلال كلها. العزيز والعزيز هو الذي قد خضعت له جميع الخلائق، فالكل يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، والكل خاضع له وهو القاهر فوق عباده سبحانه. العزيز الحكيم، حكيم في خلقه، حكيم في صنعه، حكيم في قدره تبارك وتعالى. فهذه صفات ربك عز وجل الذي افتتح بها هذه السورة لتأتي الوقفة الأولى، وهي قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي إن الرب عز وجل الموصوف بهذه الصفات كلها هو الذي أرسل إليك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي بعث في الأميين. والنبي عليه الصلاة والسلام رسالته عامة لجميع الخلق، ولكن رب العزة تبارك وتعالى شاء بحكمته أن يشرف هذه الأمة أمة العرب بأن يرسل منها أو بأن يبعث منها الرسول الخاتم، وبأن تنزل الرسالة الأخيرة بلسان عربي مبين. ولذلك يقول عز من قائل: وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر لك ولقومك، وسوف تسألون وسوف تسألون. فالله تبارك وتعالى وإن كان قد قال في هذا الموضع هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إلا أن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، استمع إلى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تبارك وتعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى جميع الخلق، ولكن الله عز وجل أراد أن ينبه العرب إلى الفضل الذي اختصهم به، حيث أنه بعث رسولا منهم وبلسانهم بلسان عربي مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى إذن كان القوم في ضلال مبين، فأخرجهم رب العزة تبارك وتعالى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضلال المبين بالكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإذا كان الكتاب منزلا من عند الله تبارك وتعالى فإن الحكمة أيضا منزلة من عنده عز وجل، وبرهان ذلك قوله عز وجل في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئان: كتاب وحكمة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الرسالة: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون: الحكمة السنة، الحكمة السنة. لماذا قالوا هذه المقالة؟ قال: لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، وآيات الله هي القرآن. فثبت أن الحكمة كل ما خرج من فمه صلى الله عليه وسلم عدا آيات الله التي هي القرآن، ولذلك قالوا الحكمة السنة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، وبين أن المخرج من الضلال في كل عصر ومصر هو اتباع الكتاب والسنة المطهرة. فرضت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إذا كان المسلمون في هذا الشهر الفضيل وهو من أشهر الله الحرم يحتفلون بالإسراء والمعراج، فليعلم أن رحلة الإسراء والمعراج كانت تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث لأي أحد من الخلق. جمع الله عز وجل الأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى وأمر جبريل أن يقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإمامته. فإذا كان الأنبياء والمرسلون سادة الخلق وقدوتهم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام هؤلاء الأنبياء والمرسلين. إذا اجتمعوا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المقدم. ثم إن الله تبارك وتعالى حين عرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء بلغه عز وجل منزلة لم يبلغها نبي من الأنبياء. هذا الكلام على وجه الإجمال، لكنه يشير إلى أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الخلق بلا منازع، فالقدوة به عليه الصلاة والسلام، القدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا بذلك كما قال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاحفظ جيدا أن المخرج من الضلال ليس بحماسة ولا عاطفة ولا ثورة، المخرج من الضلال أن تتبع الكتاب والسنة وأن تسير على هذه القاعدة لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عليك أن تستقيم أنت على الكتاب والسنة، أو إن شئت فقل على الكتاب والحكمة، وأن تدعو الناس إلى هذا. إذ لا مخرج من الضلال إلا بسلوك هذه الطريق. طريق الحق طريق واحدة، وطرق الباطل كثيرة متشعبة، كما قال عز من قائل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، فهي ظلمات كثيرة، إلى النور، نور واحد فقط. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور وهو واحد إلى الظلمات. وكذلك قال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وقف على رأسه، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا متعرجة، فقال: هذا صراط الله المستقيم، خط مستقيم واضح، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن كنا نريد أن نكون من السالكين على الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال رب العزة تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، وإن تطيعوه صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، بل أقسم ربنا عز وجل على ذلك: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فالمخرج قبل أن يفوت الأوان، أوانك على الأقل أن تعود عودا حميدا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الخلق وهو الأولى والأحق بالاتباع، الأولى والأحق بأن نتأسى به، لأن شبابنا في هذه الأيام منهم من يتأسى بمطرب من مطرب الشرق أو الغرب، ومنهم من يتأسى بلاعب كرة، ومنهم من يتأسى بفيلسوف أو صحفي أو كاتب. لا، القدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم ننتقل إلى اللقطة التالية وهي قوله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فضرب جعل الله عز وجل اليهود أمثولة على مر العصور وشبههم بالحمير وبالكلاب ومسخ آباءهم قردة وخنازير كما قال عز من قائل في هذه الآيات: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار قد طبع عليه على متنه كتابا من كتب التفسير الضخمة كتفسير الطبري أو القرطبي ومعه كتاب من كتب الفقه وما إلى ذلك، ينوء كاتبه بثقل هذه الكتب أو بثقل هذه الكتب وهو لا يعي منها شيئا، بل إن الحمير أقل شرا وسوءا في هذه الحالة من الذين حملوا رسالة ربهم فلم يحملوها، لأن الحمار لا فهم له، أما الإنسان فقد أعطاه الله عز وجل فهما. ولذلك يقول عز من قائل: إن شر الدواب عند الله الصم البطن الذين لا يعقلون. أولئك كالأنعام في موضع آخر، أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، لأن الإنسان أعطاه الله عز وجل فهما والأنعام لا فهم لها. فمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فجعل اليهود جعل سبحانه اليهود بئس مثل يضرب للناس، وشبههم في هذا الموضع بالحمير، وشبه عالمهم بالعام ابن باعوراء بالكلب، لأنهم ترك أيضا الأمانة وترك العلم الشرعي واتبع هواه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومسق الله عز وجل أجدادهم قردة وخنازير كما بين تبارك وتعالى في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. كأن الله عز وجل شرح اليهود وأخلاقهم في كتابه العزيز. لماذا؟ لأن اليهود على رأس القائمة السوداء كما قال عز من قائل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. أول شيء، أول بند، اليهود والذين أشركوا. فاليهود على رأس هذه القائمة، هم أشد الناس عداوة لنا. لكننا ما انتبهنا إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى، وحدث لنا كل ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه عن أخلاقيات اليهود، لأننا حثنا عن الكتاب، والله عز وجل هو الذي قال عن كتابه العزيز: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. المتصفح لكتاب الله عز وجل يجد ان اليهود ائمة الالحاد منذ ان اوجدهم الله عز وجل على هذه الارض. هم ائمة الكفر والالحاد. الحاد في كل شيء، في الله، في رسله، في ملائكته، في كتبه. هذا مبين في كتاب الله عز وجل. تصور ان اقواما، يعني انا لا اقول لك راجع التلمود او راجع اسفار التوراة، لا، راجع القرآن، كتاب ربك عز وجل. كيف ان اليهود تفاولوا على الله عز وجل، وصفوه بالبخل ووصفوه بالفقر. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. وذلك ان الله عز وجل كما قال بعض المفسرين حين نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، استهزأوا بهذه الآية فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا وهم يعلمون أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، كما يعلم الإنسان أبناءه. هل يتصور أن تتوه عن ابنك؟ لا يتصور. إذا اختلط ابنك بعشرين ولد من سنك تستطيع بنظرة واحدة أن تستخرج ابنك؟ والله عز وجل يقول في كتابه عن هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما إيه؟ ما عرفوا، ما عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحق تبين لهم لكنهم ليسوا أهل حق، بل هم أهل الباطل ومنشئوه ومروجوه والداعون إليه والناصرون له على مدى العصور. تروتسكي، كارل ماركس، تشارلز داروين، سيغموند فرويد، كل هؤلاء من أئمة الكفر والإلحاد في دولة اليهود. لكن حسبنا كتاب ربنا عز وجل الذي قال فيه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، وهذه جريمة إنسانية بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فتطاول على الله تبارك وتعالى، تطاول على الرسل بالتكذيب او بالقتل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم، رسول واعلمون انه رسول، بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. حتى الملائكة قل من كان عدوا لجبريل، لان اليهود قالوا للنبي عليه السلام عن جبريل وعن ميكائيل هذان عدوان لبني اسرائيل اعداؤنا، لكن اسرائيل صديقنا. كلام غريب، كلام غريب عجيب. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. التطاول على الملائكة. أما التطاول على الكتب فحدث ولا حرج، هذا كثير جدا في كتاب الله عز وجل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهؤلاء أئمة الكفر والضلال تفاضلوا على الله عز وجل وتفاضلوا على رسله الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. انظر في حوارين باليهود مع سيدنا موسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل وهو يعني إمام الأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل ثم حتى قدم عيسى عليه السلام. نحن نعلم أن موسى عليه السلام خرج من مصر فارا من فرعون وأن فرعون خرج وراءه بجنوده وفوجئ بنو إسرائيل بأن البحر من أمامهم وبأن طرائع جيش فرعون قد لحقت بآخرهم. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، نحن البحر من أمامنا والعدو من ورائنا، إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فضرب البحر بعصاه فانطلق البحر إلى نصفين في آية من أعجب الآيات، ينحدر الماء هكذا وتيبس الأرض، تيبس الأرض حتى يتمكن من السير عليها، لا وحل فيها ولا ماء. ويعبر موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل. فرعون طمس الله عز وجل مصيرته. هذه آية كان ينبغي أن تستوقفها، أمر خارق للعادة، لكنه نزل وراءهم بجنوده فانطبق عليهم البحر وغرق الجميع، وبنو إسرائيل ينظرون إلى هذه الآية. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم إيه؟ وأنتم تنظرون، أنتم شايفين، أنتم شفتوا بنفسكم. فلما حضر موسى عليه السلام أمره الله عز وجل أن يأتي ببني إسرائيل إلى بيت المقدس. طبعا هم لما عبروا أول شيء عملوه أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إني إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. سبحان الله العظيم، مثل معسيين وربنا نجاكم بهذه العبوبة وتطلبون إلها كما لهم آلهة للمشركين، شيء غريب. ثم بعد ذلك أمرهم موسى عليه السلام أن يذهبوا معه إلى الأرض المقدسة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إذ جعل فيكم أنبياء، الأنبياء كانوا كثيرين الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل، وقد تكون هذه منقبة وقد تكون مسلبة، لأن إرسال النبي سدوى النبي بل إرسال مجموعة من الأنبياء في وقت واحد يدل على أن فطر هؤلاء القوم معوجة مرتكسة والعياذ بالله، ففرعان ما يضل عن خبر السماء حتى يحتاج إلى إرسال رسول آخر أو نبي أو أكثر. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وقد روى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا تزوج امرأة وتملك دارا وكان عنده خادم قيل له ملك، هذا ملك. فالملك لبني إسرائيل الذي يمتلك زوجة وخادما ودارا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها عنده حادثه لا أنقص ولا أزيد. وهذا هو الكفاء الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال ابن عباس في نفس الأثر: أي أن الله تبارك وتعالى فضلهم على من كانوا بين أيديهم، لكن أمة الإسلام لم تكن ظهرت بعد، وإلا فأمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك قال عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم من جبلين رب العزة سبحانه وتعالى نجاكم منذ قليل وأنتم تنظرون من فرعون وجنده وقد كانوا أكثر عددا وأكثر عدة وأكثر طغيانا وإفسادا في الأرض. نجاكم عز وجل ورسولكم عليه السلام وأنتم أتباعه الذين اصطفاكم الله عز وجل بصحبته لتعلم فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف. فرسولكم يقول لكم ادخلوا الأرض المقدسة يأمركم ويخبركم بأن الله عز وجل كتبها لكم، فتقولون هذه المقالة إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أين الابتلاء إذن؟ كيف يكون التوكل على الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسيح الدجال يخرج ومعه جنة ونار، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن التي يحسبها الناس جنة نار تحرق، والتي يحسبها الناس نار ماء جنة وماء بارد. هكذا يخبر عليه الصلاة والسلام. وما كيف يكون الاختبار والابتلاء؟ كيف إذا كان الذين بلغتهم الشريعة في الدنيا وقد فقدوا عقولهم؟ رجل خالص بلغته الشريعة وقد وصل إلى سن لا يعي فيها شيء، المجنون الذي لا يعقل شيئا من الشرع أساسا. أربعة أصناف بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه أنهم يختبرون يوم القيامة، يرسل الله عز وجل إليهم رسولا فيقول لهم ادخلوا النار ادخلوا النار. هذا هو الابتلاء. يعني إذا التكليف الذي تحملناه في الدنيا يساوي ادخلوا النار، أليس كذلك؟ التكاليف متساوية، ادخلوا النار. فمنهم من يسارع ويقول سمعت وأطعت، هذا أمر من ربي وخالقي، ومنهم من يجادل ولماذا أدخل النار وماذا فعلت وكذا وكذا، هذا مثله كمثل إبليس لعنة الله عليه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما خلق الله تعالى الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بالجنة فحفت بالمكاره، ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها، فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. انظر إلى الفرق بين القسمين. قال صلى الله عليه وسلم ولما خلق الله النار أيضا فعل هذا، قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت إلى أهلها فيها، فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالشهوات، ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها، فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. أصل الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فده ابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى انك ادخل ادخل، لكن حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. لا، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، ولا بد من الاسباب. الاسباب، الاخذ بالاسباب من صميم التوكل على الله عز وجل. قيل للامام احمد رضي الله عنه ما تقول في رجل جلس في بيته وقال لن أسعى وسيأتيني ما قدر الله لي من رزق؟ فقال الإمام أحمد هذا رجل جهل العلم، هذا رجل جهل العلم، لأن الله عز وجل قال لمريم عليها السلام وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله، الكلام في التوكل حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو وتروح. وكذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر، وحفر الخندق عليه الصلاة والسلام، وادخر طعاما لأهله بمدة سنة، كل هذا معروف، وكان الصحابة يتاجرون، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان قبل البعثة. أما بعد البعثة فقد قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي، هذا ثابت في مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالحاصل أن بني إسرائيل أجابوا نبي الله موسى وهو رسول من أولي العزم، من أولي العزم من الرسل بهذه الإجابة. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون ربهم عز وجل، استبشع هذا الموقف العجيب، ربنا انت نجيكم حالا وتتخذون هذا الموقف. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ربك بيقول لك ادخل ادخل، خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ يقتلوك؟ طيب قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يا النصر يا الشهادة، ولئن متم أو قتلتم هتروح فين؟ لا إلى الله تحشرون، أنت لن تستطيع أن تكون نبيا، ولن تستطيع أن تكون صديقا إلا أن تبذل ما بذله الصديق، لكن تستطيع أن تلقي بنفسك في المعارك التي يدافع فيها عن دين الله عز وجل، فإما النصر وإما الشهادة، إما النصر إما الشهادة. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، تشم رائحة الاستهزاء. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. تأمل هذا النص، هؤلاء هم أصحاب موسى عليه السلام، فماذا كان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاه والسلام في بدر سمع ان عير قريش مقبله من الشام وعلى راسها ابو سفيان بن حرب، فندب الناس ان يخرجوا اليها لعل الله عز وجل ان يرزقهم بها، فاستمهلوه عليه الصلاه والسلام. وليس النبي ولم يكن عليه الصلاه والسلام في هذا الموقف قاطع طريق كما يقول المستشرقون ابدا. النبي عليه السلام هاجر هو واصحابه وتركوا اموالهم بمكه فنهبها المشركون. فهذا المال قد يكون تعويضا مؤقتا عما نهب من اموالهم. فخرج المسلمون واستمهلوه حتى ياتوا بظهورهم من عوام المدينة. الظهور لهذا كائد، كان قرعة في الحقول. فقال لا، إلا من كان ظهره حاضرا عليه الصلاة والسلام. وخرجوا رضي الله تعالى عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان حين أحس بالأمر أرسل إلى قريش يحذرها، فاجتمع قريش وخرجوا إليه في 950 رجلا. تمكن ابو سفيان من ان يفلت بالعير الى جهة البحر الاحمر، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وجها لوجه امام قريش وقد خرج بعددها وعتابها، ولم يتأهب صلى الله عليه وسلم للقتال. لم يكن في الصحابة إلا فارسان، وبعضهم يقول إلا فارس واحد وكان هو المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، وكان كل ثلاثة يتناوبون الركوب على بعير واحد. حتى إذا جاءت نوبة النبي عليه الصلاة والسلام في المشي قال له رفيقاه نحن نمشي عنك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لستما بأقوى على المشي مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما، لقد جاءكم رسول من انفسكم. لم يكن سلطانا ولا ملكا عليه الصلاه والسلام. اذا طالب الناس بان يحفروا الخندق، استمع الى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا أي وبما بهم من فاقة وجوع، فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجابوه قائلين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا رضي الله تعالى عنه. فإذا انكشف وجه الجد في هذا الأمر، وفوجئ النبي عليه الصلاة والسلام بقريش حتى انه التفت الى اصحابه وقال هذه قريش قد القت اليكم بافلاذك بجهة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يهاجر الى المدينة حين جاء الانصار ليبايعوه بيعة العقبة كما هو ثابت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأموالكم ولكم الجنة. يبقى إذن هذه المبايعة، الأنصار بايعوه عليه الصلاة والسلام على أن يدافعوا عنه إذا ما قدم إليه عدوه في المدينة. هل بايعوه على أن يخرجوا معه لقتال عدوه؟ لم يبايعوه. فلما رأى ذلك قال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فتكلم وأحكم، ثم قام عمر فتكلم وأحكم، ثم قال المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه فقال والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. لأن الثلاثة الذين تكلموا من المهاجرين، ما تكلم أحد من الأنصار، وكانوا أكثر الناس، وقد علمتم ما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل أجل، انظر إلى هذه الحيثيات العظيمة التي قدم بها سعد بن معاذ لكلامه. قال: فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع رفاعة لك، فسد إلى حيث شئت فنحن معك. يعني نحن وإن كنا بايعناك على أن نمنعك من عدوك إذا قدم إلى المدينة، لكننا في نفس الوقت نؤمن بأنك رسول الله، فيجب أن نطيعك، فسد حيث شئت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها، أكباد الإبل، إلى فرس الجماد من ذي يمن لفعلنا، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر في الحرب، إنا لصدق في الحرب، صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله إليك أمرا غيره. فانظر الذي أحدث الله إليك، فصد حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما أعطيت، وما أمرت به فأمرنا تبع لأمرك. انتهى. فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم مصارع القوم، وهذه آية وعلامة من علامات النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام حين أخذ من أصحابه البيعة على الجهاد، على طول أراهم مصارع القوم، هنا سيقتل أبو جهل، هنا عزبة، هنا شيبة، وهكذا. وقد وقع الأمر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وقع الأمر كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فانظر موسى عليه السلام يأمرهم بدخول الأرض المقدسة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر، وإنما قال: أشيروا علي أيها الناس، ولم يخبرهم بأن الله عز وجل أمر بقتال قريش، في حين أن موسى عليه السلام أخبرهم بأن الله كتب لهم هذه الأرض أن يدخلوها. فانظر إلى الفارق بين الأمتين، أمة اليهود وأمة الإسلام. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. هذه الآية إن شاء الله نؤجلها إلى القبة الثانية، ولعلنا لا نستطيع أن نتعرض للوقفة الثالثة في سورة الجمعة، لأن الوقت قد انسحب منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأنت تلاحظ أن بني إسرائيل حين تركوا الجهاد وأبوا أن يدخلوا بيت المقدس ضرب الله عز وجل عليهم التين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وذلك أنهم حين دخلوا الصحراء كانوا إذا ساروا ليلا أو نهارا شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا صحراء في صحراء صحراء في صحراء. وشاء الله عز وجل كما قال طوائف من المفسرين أن يقضى كاملا على هذا الجيل الذي قال هذه المقالة، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ثم فتح يوشع بن نون بعد ذلك بيت المقدس بالجيل الثاني بالجيل الثاني. وهذه هي سنة الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذا الجهاد الذي نعتبره خطرا يقول فيه عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ستلاحظ أن اليهود حين عصوا ربهم عز وجل وتخلوا عن الجهاد أدخلهم الله عز وجل في التيه حتى هلكوا، ثم استبدل بهم قوما غيرهم لم يكونوا أمثالهم، وإنما فتح على أيديهم بيت المقدس تبارك وتعالى، وظهرت مع ذلك منهم فضائح ومخازي يندى لها الجبين. الذين فتح الله عز وجل على أيديهم بيت المقدس اليهود الأمة الغضبية، هذا شأنهم على مدى العصور. كلما عاشوا في مجتمع من المجتمعات وأكرمهم وسوى بينهم وبين أفراده يتآمرون عليه وينفرون به حتى ينتهي الأمر بمأساة تقع لهم، حرقهم هتلر أم لم يحرقهم. فالله عز وجل يقول في كتابه وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم سبحانه وتعالى. وكذلك بين أنه لعنهم وجعل قلوبهم قاسية. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى عاقب هؤلاء بالتيه حتى هلكوا وكان الفتح على أيدي غيرهم. فكل من قال هذه المقالة أو فعل هذه الفعلة لابد أن يدخل في التيه. نحن الآن في التيه، دخلناه من سنوات طويلة ولا زلنا فيه. قد يقول قائل فيه بني إسرائيل كان الصحراء كما في هنا الذل، الذل الذي ضربه الله عز وجل علينا. روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة، وبيع العينة بيع من البيوع، التي يتحايل بها على الربا. فما ظنك بمن بالذين استحلوا الربا صراحة؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. والنصوص في ذلك متوافقة ومتآلفة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على صفحاتها. مجموعة مثلا من الكتاكيت أو من الدجاج، لو تصور أنها جاعت ليوم كامل ثم قدمت إليها قصعة أو طبقا ضيقا فيه الطعام، تصور المنظر. الكل بمنقاره ينصفط هذا الطعام ويتزاحمون ويتدافعون. هذا هو المثال. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. شف القلوب تتبدل. كان عز وجل قد قذف في قلوبهم الرعب، لا يتغير الأمر. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الوهن الذي أهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. الصحابة كانوا على خلاف ذلك. حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عنه حين أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مع القراء وطعنه مشرك غيلة في ظهره بالرمح حتى أنفذه، والحديث عند البخاري. تصور انت واقف وجئت بواحد مشرك طعن بالرمح في الظهر تخرج من الظهر، ماذا ستقول؟ نظر حرام فأخذ بالدم وجعل ينضح به على وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. إذن هذه النفوس كانت تشتاق إلى الشهادة، كانت تشتاق إلى الشهادة. ولذلك قال ربعي بن عامر لرسل قائد الفرس: لقد جئناكم بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، كما تحبون أنتم الحياة، فلا بد حتى نخرج من هذا التيه، لا بد أن نعيد فريضة الجهاد مرة أخرى. فهؤلاء يصدق عليهم قول الشاعر: السيف أصدق أنباء من الكتب. هؤلاء لا يحترمون ميثاقا ولو كان هذا الميثاق مع الله عز وجل أو مع رسول من رسله الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. لقد سمعتم قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريق كذبوا وفريقا يقتلون. لكن من الذي سيجاهد؟ من؟ الإنسان المؤمن الذي يستعد للآخرة. يعني حتى حين قامت مظاهرات الاستنكار، مظاهرات الاستنكار غلب عليها طابع الهمجية، يحرقون السيارات في الطرقات. كيف؟ ما علاقة مالك السيارة؟ ألم تتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كيف تستبيح المحرم بهذه الكيفية وتنكر على اليهود أنهم استباحوا المحرمات وأنت تستبيحها وإن كان بصورة مصادرة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلم له الحر والسلمي والمعاهد والمستحمل، كل هؤلاء لهم حرمات لا يجوز أن يعتدى عليهم باسم الدين. هذه كلمة نقرأ. بالإضافة إلى أنك ترى مثلا الذين شاركوا في المظاهرات، يعني إن كان هذا احتجاجا على اليهود فينبغي علينا أن نترك التأسي بهم في أخلاقهم. إن أردنا أن نقاطع البضائع الأمريكية واليهودية وهذا أمر جيد وقد أفتى به العلماء قديما وحديثا، وعند قرار بمجمع البحوث الإسلامية تحريم التعامل مع اليهود، وفي هذا القرار وقع عليه أئمة الأزهر المعروفون على مر العصور، الأسماء الشهيرة التي نعرفها جميعا. لكن الأهم من ذلك أن تقاطع أخلاقهم، أن تقاطع مسالكهم. لكن ولد ماسك ايد بنت وماشيين في المغاره وحالق شعره كابوريا وما الى ذلك ويقول لك انا بحتج على اليهود، احتج على اليهود ايه؟ ما هو هذا هو الدين الذين يحرقوننا ويدبرون بقتلنا، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، هم قدوتنا واسوتنا. قبلتنا الان ليست البيت الحرام انما هي من هذه او عالم الغرب او لندن او باريس او ما الى ذلك. فالله عز وجل لا ينصر اقواما على هذه الكيفيه، لابد ان نعود الى الله تبارك وتعالى. اردنا ان نقاطع البضائع هذا حسن، لكن علينا ايضا ان نقاطع الاخلاق، ان نقاطع السلوك، ان نقاطع اعتقادهم فهم يروجون الالحاد، وان نقاطع عملاءهم من العلمانيين المرتدين عن دين الإسلام. علينا أن نفعل كل هذا، فهذه مهمة عظيمة. لكن على كل حال التوبة تكون في لحظة واحدة، في لحظة صدق مع الله تبارك وتعالى يمكنك أن تفتح صفحة جديدة. جدد حياتك، جدد أمور بيتك، حاول أن تسير بيتك على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن كانت امرأتك أو ابنتك تتشبه باليهود في الملابس، أقول لا، هي لا تتشبه باليهود، تتشبه المرأة الغربية التي زين لها اليهود أن تخلع ملابسها. أما المرأة اليهودية فلقد رأيتها بنفسي في منطقة بروكلين في نيويورك تلبس الحجاب تصدق أو لا تصدق. المرأة الأمريكية خلعت ملابسها بالكامل، في حين والذي زين لها ذلك يهود حد المصغين وأطول يغطي ثلثي ساقه فواسع في نفس الوقت، والبني الذي تلبسه تلبس تحت يبدو الشعر من تحت، هذا الشعر ليس شعرها. انظر إلى حيل بني إسرائيل، تحلق المرأة شعرها وتلبس الباروكة وتقول لك ما هو ده حكايه، هو انا انت بتغطي شعركم وانا شعري مش موجود؟ ده مش شعر، ده شعر عيره. اه والله هذا يقع منهم. فجدد حياتك، حاول ان تعود الى الكتاب والسنه، واعلم ان وجودك الى الان على ظهر الارض نعمه عظيمه، ما بعدها نعمه. يمكنك ان تتوب من كل ما سبق وان تعزم على الطاعه لله تبارك وتعالى حتى اذا جاءك الموت لقيته وهو عنك راض سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون. أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تهلك اليهود والروس. اللهم أهلك اليهود والروس، اللهم أهلك اليهود والروس، اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في الشيشان، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم مكننا من نصرتهم وارزقنا شهادة في سبيلك على أعتاب الأقصى، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك على أعتاب الأقصى، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك على أعتاب الأقصى. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك مكبتين، لك اواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وتقبل توبتنا، واجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وثبت السنتنا، واسكن سخيمة صدورنا. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الاسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فكفته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد رأيت مسلكا من مسالك اليهود مع نبي الله موسى عليه السلام، وهو رسول معظم عندهم. هناك مسلك آخر، وكل هذا يدل إذا قلنا مثلا اليهود لا يحفظون عهدا بل الغدر من سماتهم، الغدر من سماتهم. هل نحن مصيبون في هذا الكلام؟ نعود إلى القرآن. قال الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقال الله: إني معكم. بشوف هذه الميثاق، بنود الميثاق. هذا الميثاق له طرفان، الرب عز وجل في طرف، وبنو اسرائيل في طرف اخر. وقال الله: اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم، اي نصرتموهم واجبتموهم، واقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني أنتم إن وفيتم بهذا الميثاق وأديتم الذي عليكم فيه، اللي هو إيه؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم، يعني أؤمنكم مما تخافون وأحقق لكم ما ترجون، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. عملوا ايه؟ هذا الميثاق وقعوه، فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا ميثاق رب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. مسألة التحريف في كلام رب العالمين مرتبطة بقسوة القلب. الانسان قد يزور شهادة او قد يشهد شهادة تزور، لكن يزور كلام رب العالمين، دي مسألة خطيرة جدا. وهذا التحريف كما قال اهل العلم ينقسم الى قسمين: تحريف بتنزيل وتحريف بتأويل. تحريف التنزيل ان تضيف الى الشرع ما ليس منه. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون ايه هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون. وهناك تحريف التأويل ان تحمل كلام الله عز وجل على غير محامله. يعني مثلا اذا جاء في سورة البقرة قوله تبارك وتعالى واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. يبقى من المخاطب هنا؟ موسى عليه السلام. ومن المخاطب؟ بنو اسرائيل. لما يجي الشعر يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. يبقى ده تحريف فظيع في التأويل يأباه جدا سياق القرآن. ده حوار دائر بين موسى عليه السلام وقومه من بني اسرائيل. فشوفوا هؤلاء اليهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. إيه الخائنة؟ حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام. سحروه وحاولوا سمه صلى الله عليه وسلم وأهدت إليه اليهودية شاة مسمومة والحديث ثابت في الصحيحين. وحاولوا وهو مستند إلى جدار أن يلقوا من فوق الجدار الجدار الرحى عليه صلى الله عليه وسلم لقتله فأخبره جبريل عليه السلام. ونقضوا معه جميع العهود حتى قال الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. كل دي تفيد العموم وتفيد التكرار. تفيد التكرار كل مرة يحصل نفس الكلام وهم لا يتقون ويفعلون هذا. إذن المعاهدات عندهم تدعو إليها ضرورة المرحلة. هذا معروف عن اليهود. ده لا مسجل عنهم في تاريخهم الأسود على مر العصور. سجله كتاب الغرب أن طبيعة المعاهدات عندهم أنها معاهدات مرحلية مرحلية لتحقيق منفعة ما. فإذا كانت ستحقق منفعة ما تعاقدوا على ذلك. ثم بعد ذلك إذا انتهت الظروف أو انتهت المنفعة من وراء هذه المعاهدة نقضوا. وبين العقد والنقض يسلكون مسلك الثعلب الجبان يتلفت ويتحان الفرصة بل يوجد الفرصة ثم يتسلل تحت أمان العهد وفي غفلة الخصم يتسلل تحت أمانه فاجأ به فعل كذا. شوف كل القرارات الصادرة من الأمم المتحدة هل اشترط منها قرارا واحدا؟ تصور حتى في الاتفاقيات واي ريفر ولا غيرها ولا غيرها اتفاق على وقف المستوطنات وفي التبوء والحرب قبل ان يجف بلاد هذا الاتفاق تجد المستوطنات جاري دماؤها على قلب الوثاق. هذه طبيعتها لا ينفكون عنها. فاذا مساله العهود والمواثيق اليهود ليسوا اهل عهود ولا مواثيق. دول اهل الضلال على مر العصور. يبقى اذا اي انسان ينساق على اليهود ينفتق عليهم يتخذهم اصدقاء او اولياء هو الخاسر. لان اليهود على مكانهم من الضلال لا يتغيرون. والمرء على دين خليله اذا من الذي سيتغير؟ الاخر. الطرف الآخر هو الذي سيتغير. ولذلك أنت تلاحظ موجات عالمة من الإلحاد والفساد وسوء الأخلاق. ده يعني هل الشارع اليوم الشارع المصري كالشارع المصري من 10 سنوات؟ والله نرى مناظر ربنا يكرمك انت كبير ربنا يكرمك. انتشر عدد ضخم جدا من المقاهي. المقاهي في الماضي كان يجلس عليها كبار السن. الان من الذي يجلس على المقاهي؟ الشباب. ما هو الهدف من اي مقهى؟ قتل الوقت. صح كده؟ ولك نزل يتخلى شوية قتل الوقت. يعني اذا الانسان يبتد في المقهى رأس مالك، لان رأس مالك هو عمرك، او كما قال حسن البصري رحمه الله: وهل انت يا ابن ادم الا بضعة انفاس، كلما انقضى نفس انقضى بعضك، حتى اذا انقضت انفاسك انقضيت كلك. انفاس مدة من الزمان، زمان التكليف هو رأس مالك. فهذه المقاهي لتبديد رأس المال ولإشاعة الفاحشة. ليس من المألوف أن ترى فتاة أو امرأة تجلس على المقهى وهي عالية الساقين بني الفخذين وتشرب الشيشة، شيء غريب جدا لم يكن موجودا من قبل، لكن بتنتشر انتشار النار في الهشيم. المناظر التي تراها من الشباب والفتيات في الطريق وفي وضح النهار بل وعلى الكمال وفي وسط الزحام لا تنبئ بأي خير أبدا. ده دليل على أن اليهود تمكنوا من غزونا، الغزو الإعلامي، الغزو الثقافي، الغزو التعليمي. التعليم برغم التعليم تغير، وأنت تعلم أن الأمريكان هم الآن الذين يرسمون لنا السياسة التعليمية، وكل هذا موقع عليه في اتفاقات فإذا قلنا إن اليهود ليسوا أهل عقد ولا عهد ولا ميثاق، ربنا سبحانه وتعالى أخبر عنهم بهذا في كتابه العزيز، يبقى ينبغي علينا إن كنا عقلاء مؤمنين بكلام ربنا أن نجعل المعاهدات والمفاوضات وسيلة لكسب الوقت حتى نستعد وأهم خطوات الاستعداد وأولها العودة إلى الله عز وجل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله عز وجل إنما ينصر من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. فالتمكين في الأرض ليس لأهل الفسق والفجور والعلمنة، التمكين في الأرض لطائفة ذكر الله عز وجل صفاتها في كتابه العزيز. يبقى الإنسان إذا لما يجي يقول نستعد، أول استعداد أن ترجع إلى الله عز وجل، وأن تعرف أن هذه الحرب التي يخوضها اليهود حرب دينية بالنسبة إليه، حرب دينية بالنسبة لليهود. فينبغي أن تأخذ الأمر مأخذ الجد وتتذكر هذا الميثاق. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. قبل هذه الآية آيتين تقريبا ربنا سبحانه وتعالى يقول للذين آمنوا إيه؟ واذكروا نعمة الله عليكم. هذا خطاب موجه للمسلمين، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أنت أول ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يبقى أنت كده بتبايع الرب عز وجل على السمع والطاعة. السمع والطاعة يعني إيه لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق سوى شاكلة. وما معنى العبودية؟ العبادة. إيه معنى العبادة؟ قال ابن كثير رحمه الله: الطاعة المطلقة لله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقال القرطبي رحمه الله: العبادة أصل العبادة التذلل والخضوع. اصل كلمة عبادة التذلل والخضوع. الا ترى اننا نقول مثلا هذا طريق معبد، معبد يعني ايه؟ مدلل، لان تمشي فيه السيارات او لان يمشي فيه الناس ليس وعرا، طريق معبد. فالقرطبي رحمه الله يقول اصل العبادة التذلل والخضوع، وانما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، الصلاة عبادة، الغسل من الجنابة عبادة، حفظ الأمانة عبادة، صلة الرحم، بر الوالدين، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. يعني بيقدم عبادة إلى رب إبك. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. من الذي يقول هذا؟ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الذي ناظر عباد الأوثان حتى ألقوه في النيران، وناظر الصابئة عباد الكواكب، وناظر النمرود، وأمره ربه عز وجل أن يهاجر فهاجر، وهو مهاجر قال رب هب لي من الصالحين يا رب ولد، فبشرناه بغلام حليم، أبشر يا إبراهيم هاجي لك ولد. فلما رزق بالولد إذا به يبتلى في هذا الولد كأشد ما يكون الابتلاء، وهو طفل صغير رضيع، ربنا يأمره يأمر إبراهيم عليه السلام أن يخرج بهذا الطفل وبأمه هاجر إلى مكة، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. فتركهما عند البيت وترك لهما جرابا من التمر وسقاء فيه ماء. فلما أراد أن يولي قامت إليه هاجر وقالت تتركنا في هذه الصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام. فأعادت عليه السؤال فسكت عليه السلام. فلما أعادت السؤال ثالثة وسكت تفطنت هذه المرأة الموحدة فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، وتركته وانطلقت. قالت متاعك أنه ربنا أمر التسلط ابعد أمر ربنا، والله لا يضيع أولياءه أبدا بل يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. شوف موقف ده الحديث في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب فلما بلغ معه السعي ربنا سبحانه وتعالى ولد ساق لإسماعيل، لأن إبراهيم عليه السلام بعد أن نفذ الأمر وغاب وراء ثنية من الثنيات، الضعف البشري بقى أنا نفذت الأمر هو. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ففعل الله عز وجل بالفعل، وقدم إلى مكة أناس الذين نسب منهم إسماعيل عليه السلام. المهم أنه ظل بخير حتى إذا بلغ معه السعي، يعني بلغ معه السعي سن العاشرة بقى مثلا. تصور انت لما واحد في سن المية، إبراهيم عليه السلام كان في المئة من عمره، واحد سن مية سنة ولم يرزق بأولاد، تاقت نفسه إلى الذرية وسأل ربه وأخبره ربه أنه قد أجابه، فبشرناه بغلام حليم. بعد ما يجيله الولد ده، لو الولد مثلا مات وهو رضيع يبقى الحزن عليه اقل، لكن لما يموت الولد بعد ما ابوه يحلفه سنه 10 15 16 رايح مع ابوه وجاي مع ابوه، وهات يا فلان ودي يا فلان، اطلع يا فلان انزل يا فلان، واخد بالك ابوه بيألفه فبيقوى التمسك بيه جدا. طيب افرض ان ابوه تنرفز عليه وراح خط خط لا امان، ما الذي تتوقعه بالنسبه للاب؟ ده يعني يبان ابني اتصل بيجي ابن الوحيد اللي ربنا رزقني به شايف حجم الابتلاء. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال ابن ابي مليكه رحمه الله, وهذا يروى عن ابن عباس ايضا رضي الله عنهما, رؤيا الانبياء وحشية. شوف خد بالك من السياق القراني, اني ارى في المنام قال يا ابت افعل ما تؤمر. اني ارى في المنام افعل ما تؤمر. اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم يعني كبر ابراهيم سمى وكبر بسم الله الله اكبر وتله للجبين يعني اساءه على جبينه, وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين, وفديناه برزق عظيم. طيب اذا عدى اسماعيل عليه السلام من هذا الابتلاء ايضا. ربنا سبحانه وتعالى بقى امر ابراهيم عليه السلام ان يتعاون مع ابن اسماعيل عليه السلام في رفع قواعد البيت. كل القصه دي عشان نصل الى هذا. ليه؟ كان وهيب بن الوز رحمه الله من السلف اذا تلا هذه الايه بكى وقال يا سبحان الله خليل الرحمن يبني بيديه بيت الرحمن ويخاف الا يقبل منه. ربنا تقبل منا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. ده كلام عظيم. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. هي دي العبوديه. يبقى اذا العباده هي ايه؟ الطاعه المطلقه او اصل العباده التذلل والخضوع. مش يقول لك انا اديت حق ربنا اشوف نفسي. لا شوف نفسك يعني ايه؟ العبوديه تكون في وقت دون وقت ام انها في جميع الاوقات؟ العبوديه في مده حياتك كلها. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى. فاذا الانسان من حين يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يبقى له عهد وميثاق مع الله تبارك وتعالى على الايه؟ على السمع والطاعه. واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. ولذلك هنا عز وجل يقول ايه؟ واذ اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم بس بشروط. الله عز وجل لا يحابي احدا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي. امنتم برسلي يعني ايه؟ صدقتموهم وتبعتموهم. صدقتموهم وتبعتموهم. الدليل على كده ايه؟ تامل قوله تعالى في سوره النساء وما ارسلنا من رسول الا ايه؟ ليطاع باذن الله. يبقى الرسول جاي لغرض واحد ما والا يعرف في لغه العرب باسلوب الحصر والقصر. يبقى الوظيفه الوحيده التي ارسل لاجلها الرسول ان ايه؟ ان يطاع. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. الا مش عايز. قال ومن يابى يا رسول الله؟ كان عليه الصلاه والسلام ان الامر ليس بالتمني ولا بالتحدي. تمسك لازم تسلك. قال من اطاعني دخل الجنه ومن اعطاني فقد ابى. ومن اعطاني فقد ابى. انت راجل عايز في كليه الطب بتتخصص شعبة الايه؟ الادبي ولا العلوم؟ علوم. لو راح اتخصص في شعبة الاداب ثم اقسم بالله ايمانا مغلظة انه يريد كلية الصدق، هل سيصدقه احد؟ هنقول له انت لا تخلو من احد رجلين، اما ان تكون مجنونا واما ان تكون كذابا مهددا، لانك اتخذت طريقا لا يمكن ان يوصلك، لا يمكن ان يوصلك. فاليهود نقضوا العهد والميثاق مع الله عز وجل، علينا نحن ان لا نفعل هذا، علينا ان نوفي بميثاق الله. ولتعلم ان نقض الميثاق، شوف بما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. لمعنى القلب الأقاسي من النفاق دفع إلى القلب، برهان ذلك قوله تبارك على سورة براءة سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فإن حصل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. شبه لبا الحيثيات الحكم ده، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، نعوذ بالله من النفاق، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فنقض العهد مع الله ده ابشع ما يفتنه العهد. لما نيجي نقول ان اليهود قساة القلوب الى درجة الهمجية والوحشية، يعني الواحد الحقيقة يندهش يقول لك قتلوا محمد الضرة والناس هبت كلها، كأنهم وقع لهم شيء ما كانوا يتوقعونه ابدا. ده دليل على ان الغفل عن كتاب الله شديدا. يا رجل إذا كانوا قتلوا الأنبياء، دول قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، ده اليهود يكرهون أنفسهم. في إنجيل متى في الإصحاح رقم 23 الصفحة رقم 33 وصفهم عيسى عليه السلام بأنهم الحيات أولاد الأفاعي، الحيات أولاد الأفاعي. فده شيء مركب في قلوبهم. لما نيجي نقول القسوه دول ابشع قساء في الارض، ان شئت فقل قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي ايه؟ كالحجاره او اشد قسوه. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يبقى شوف قلوبهم قاسية كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة. انظر إلى قوله تعالى احكي عن اليهود وأهل مكة أدرى بشعارها، واليهود أدرى بنفسياتهم المظلمة الموحشة ولهذه الناس. وقالوا قلوبنا غلف، ده كلام اليهود عن انفسهم، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يعني ايه غلف؟ تمنع نفاذ الحق الى القلب والعياذ بالله، ولا ينفذ الى هذا القلب الا ما اشير من هواه. مش انا بعتني بقول هذا قلب اسود مرباد كالكوز المبخير لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ايه؟ ما اشرب من هواه. وقلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. والحديث في صحيح مسلم عن حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه. فرب العزه سبحانه وتعالى وصف قسوه قلوبهم، وكذلك في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ايه؟ قاسيه. بل أصيبت بالعمل والصمد. راجع قوله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وطريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة. شيء غريب، تصاد يقتل الرسول وهم معتبرين نفسهم أحباب الله عز وجل وأبناء، مش عاملين حاجة، مش عاملين حاجة. وحسبوا ألا تكون فتنة، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة، فعموا وصموا. عموا، العمى عمل ايه؟ عمل قلب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا قوله تبارك وتعالى. فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، يعني أعطاهم فرصة أخرى. فعموا ها؟ ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يعني إذا مفيش فايدة، مفيش فايدة. قلب يتصل به إلى درجة الهمجية والوحشية، صار أن يقتلوا رسول من الرسل. مش قتل زكريا عليه السلام، قتل يحيى عليه السلام، منهم من ذبح ومنهم من نشر، جرائم ترتكب ضد الأنبياء. وإذ قال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يبقى شوف الأمر مين، من المتكلم؟ موسى بن عمران عليه السلام رسوله الذي آمنوا به، وأسند الأمر صراحة إلى الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذونا هزوا. شؤمة الأدب والسفالة والجدال واللكث وسوء المراجعة، هذه خاصة فيه أساتذة في الجدال بالباطل. أتتخذونا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طب ليه أمركم تذبحوا بقرة؟ أي بقرة؟ أعتق رقبة؟ يبقى أي رقبة؟ صم ثلاثة أيام؟ أي ثلاثة أيام؟ خلاص. لا، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. لونها ايه طيب؟ شوف ان في الادب والسفاله مع رسولهم عليه السلام موسى عليه السلام. الحمد لله المسلمين لم يفعلوا هذا مع الصحابه، لم يفعلوا هذا مع رسولهم صلى الله عليه واله وسلم. وصدق فيهم قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا لما نيجي نتحدث عن قسوة القلب وأنهم قتلوا محمد الدرة، يعلم أن اليهود إذا أمن العاقبة وتمكن يرتكب أبشع الجرائم، أبشع الجرائم. أنت بترى أشياء تصدم مشاعرك لأنك من أهل الإيمان إن شاء الله، حتى لو كان إيمانك ضعيفا أو قليلا، لكن إن ما دام الإيمان قد تسلل إلى القلب ولو بدرجة ما، لابد أن يستنكر مثل هذه الأمور. القلب المؤمن كده، القلب الجاحد والخارج. شوف هذه القصة العجيبة. واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. عجيب. الثاني رد عليه قال له إنما تقبل الله من المتقين. أنا مالي، ربنا أمرنا أن نقرب قربانا، أنا قربت وأنت قربت، ربنا تقبل قرباني ولم يتقبل قربانا، ما ذنبي أنا في هذا القسم؟ إنما تقبل الله من المتقين. وما دمت تصر على قتلي لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. المؤمن كده عنده حدود، خطوط حمراء لا يتخطاها. مش النبي عليه السلام نهى عن المثل؟ نهى عن المثل عليه الصلاه والسلام، التمثيل بالكفار. النبي عليه الصلاه والسلام نهى أن يقتل راهب في صومعته أو شيخ كبير أو طفل أو امرأة. أمال مين اللي يقتل؟ أن يقتل مقاتلتهم فقط. وكل ده ليه؟ اول ما رحنا خلاص يبقى خلاص هنا ينتهي الامر ويبقوا دول اهل عهد معاهدين وتنتهي المساله. معاهدين يعني ايه؟ يعني لهم جميع اموالهم محرمه ودماءهم محرمه واعراضهم محرمه كتحريم ذلك بالنسبه للمسلم، وانتهت المساله. فان تحدثنا عن القسوه هم اساتذه في هذا، ان تحدثنا عن البذاء والاعتداء والتطاول والكفر هم الذين صنعوه والعياذ بالله، وهم الذين روجوا له. رجع كده التوراة او التلمود تجد حاجات غريبة جدا لا يصدقها عقل. اتهام الانبياء بانهم كانوا زناة، كانوا سكيرين. تصور ان الرب عز وجل دخل في مباراة المصارعة مع داود وان داود غلبه، غلب الرب. حاجات غريبة جدا ما انزل الله لهم السلطان، ولذلك جعل الله عز وجل منهم القردة والقناديل وعبر الطاغوت، ومع ذلك سلطوا علينا. هل لكرامتهم على الله او لعلو شأنهم ام لهواننا نحن على الله؟ هم كما هم، هم كما هم، ولكنه فعل ذلك بنا لهواننا عليه تبارك وتعالى. ولا يظلم ربك احدا. وتلك القرى أهلكناهم لما إيه؟ ظلموا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. فإذا لابد من عودة إلى الله عز وجل. الوقفة الأخيرة هي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المسلمون مجمعون على أن الجمعة صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا كم؟ إلا كم واحد؟ خمس. إن هم مين؟ أيوه كده، العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض والمسافر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة. من عدا هؤلاء فالجمعة فرض عين عليه. ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى في الآية يقول إيه؟ إذا نودي، يعني إذا أذن من له الأذان. هل يؤذن للسنن أم أن الأذان مرتبط بالفروض فقط؟ إذا هذا دليل على فرضية الجمعة. فاسعوا، يبقى ده امر بالسعي، والامر من الله عز وجل ورسوله الثاني فيه الايه؟ الوجوب. يبقى اذا السعي واجب، واذا كان السعي واجبا لابد ان يكون سعيا الى امر واجب. مش ممكن ان يوجب عليك السعي الى امر مستحب، سبحانه، هذا لا يتصور. وذروا البيع، ذروا البيع يعني اذا يحرم البيع من حين النداء، مع ان الله عز وجل هو الذي قال في كتابه: واحل الله البيع. يبقى تحريم البيع الذي هو حلال في اصله هذا يدل على انه انما حرم لانه قد يفضي الى ترك الواجب اللي هو الصلاه، صلاه الجمعه، صلاه الجمعه. وروى الامام مسلم عن ابي هريره وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ان قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد من بلد وهو يقول: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، ثم لا يكونن من الغافلين. الغفلة كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله: إما أن يغفل عن مصالحه ويتصور أن مصلحته في شيء ضار، وإما أن يحدد المصلحة وتكون فعلا مصلحة لكنه يغفل عن الطريق الصحيحة المؤدية إلى تحصيل هذه المصلحة. يعني إذن الغفلة قد تكون عن الهدف وقد تكون عن الوسيلة لتحقيق هذا الهدف، وقد تكون عن الاثنين. واضح يا جماعة؟ طيب او لا يختمن الله على قلوبهم. الختم يعني ايه؟ الختم والطبع والتغطية. قال بعض اهل العلم هو اعجاب اللطف واسباب الخير من القلب. اسباب الخير المولدات التي تدفع الانسان الى فعل الخير او تحضه على ذلك انطفأت انعدمت. وقال بعض اهل العلم هو ان يخلق الله عز وجل الكفر في قلبه. وقال الحافظ العراقي رحمه الله ان يجعل الله عز وجل قلبه قلب منافق، لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز عن المنافقين فطبع على قلوبهم فهم ايه؟ لا يفقهون. وفي حديث ابي الجعد الضمري رضي الله عنه الذي اخرجه احمد واصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وفي بعض الاسفار كحديث جابر وجعله او فجعله قلب منافق، تجعله قلب منافق. اذا لما نحتفي بالاسراء والمعراج ينبغي ان نتذكر ان الله عز وجل فرض كم صلاة على الرسول عليه السلام وعلى امته اولا؟ 50 صلاة. افترض انها 48، افترض انها 48 صلاة وقسمهم على 24 ساعة، يعني ايه؟ لا مش كل نصف ساعة، في داخل كل نصف ساعة صلاة. يعني ممكن يقول مثلا يقول نصلي 5 دقايق او 10 دقايق ويقعد 3 ساعة، يقول نصلي 10 دقايق ويقعد 3 ساعة. هذا انما يفيدنا ان الصلاة بالفعل كما قال عليه السلام خير موضوع، فمن شاء فليقلب ومن شاء فليستكثر. وفي مسند احمد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، لن تتمكنوا من احصاء جميع افعال الخير. يبقى لابد ما دام مش هنقدر نحصل جميع الخير نقدم بقى الاعظم، مش كده؟ شوف بقى تكمله الحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن، ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن. فلما رب العزه سبحانه وتعالى يفرضها 50 صلاة في مبدا الامر ثم تنسخ الى 5 صلوات في العدد و50 في الاجر الحسنه بعشر امثالها، يبقى ده دليل على ان الصلاه لها مكانه ليست لغيرها. سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، وهذا لم يحدث لأي عبادة أخرى. قد يقال من الإيمان كقول عليه السلام مثلا حب الأنصار من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. لكنه سمى الصلاة إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقد أجمعوا على أن المراد بقوله تعالى إيمانكم صلاتكم، لأنه حين أمر بتحويل القبلة سبحانه وتعالى قال أصحاب النبي عليه السلام كيف بصلاة أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، ضاعت صلاتهم. فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن انشغلت بالدنيا عن الصلاة فهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به. هل وجدت آية في كتاب الله تمتدح الدنيا؟ هل وجدت حديثا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يثني على الدنيا ويمتدحها؟ أبدا. لو نظرت في كتاب الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قرأتم سورة الكهف اليوم؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، طيب والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تعال شوف السنة، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. جناح البعوضة الشفافة اللي لو انت بس كحيت كده يطير من على النعسر بيضة. لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، عليه الصلاة والسلام. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، بحديث أبي هريرة في سنن الترمذي وإسناده حسن. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. يعني الدنيا تصعبك المستثنى من اللعب إيه؟ ما فعلته في الدنيا تقربا إلى الله عز وجل. ورحم الله الحسن البصري، كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كتابا قال: أما بعد فإن الدنيا دار ظعن سفر وليست بدار إقامة، وإنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين. إلى آخر ما كتب. أنا بس محدش فاهم هنا إيه التذكير بأن آدم عليه السلام إنما أهبط إلى الأرض عقوبة. رجع تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. تجد التفسير يقول لك إيه؟ شوف آدم عليه السلام كان يأكل في الجنة من القطوف الدانية. عشان تاكل لقمة عيش بس عيش حار في الدنيا بتعمل ايه؟ تحرق، بعدين تبذر، بعدين تروي، وبعدين ايه؟ تحصد. هنا بقى دخل بقى التسميد والمكافحة، المكافحة بالمبيدات التي لوثت البيئة وما إلى ذلك، بعد كده تحصد، وبعد كده تدري، بعدين تنخل، وبعدين تطحن، تعجن، تقبل. كل ده عشان ايه؟ تاكل ليه في عيش بس، تلاقي فيه مسمار او فتله او بتاعه. طبعا الانسان لا شك ان هذا من الكبد الشديد. فينبغي ان تتذكر انك في هذه الدنيا عقوبه، وانما انزل اليها ادم عليه السلام امير المؤمنين، فان الزاد منها سبقها والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتبكر من جمعها. ده بالصدق، تذل من أعزها بالفعل، تبقى عايش ذليل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري اختتم هذا الكلام بإيه؟ الجواب، آخر عبارة في هذا الخطاب يقول فيها لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: فيقابل عليها الذي أعطيها أنه أكرم بها ونفي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين ربط على بطنه الحجر. النبي عليه السلام كان يربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام. يعني عايز يقول له اللي فات أنه أكرم بالدنيا، ده مش واخد باله بقى أن الدنيا دي لو كانت كرامة كان مين أول الناس بيها؟ مين أول الناس بكل كرامة؟ الصادق المصدوق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ونفي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين ربط الحجر على بطنه. روى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: ذكرت الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت الدنيا وما أصاب الناس منها عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع، اليوم الكامل يتلوى من الجوع، ما يجد من الذقن ما يملأ به بطنه. تعرف هو الذقن؟ ان شاء الله رمضان جاي ساعد ما تصلك التمر، تبص التمرية كده لا تقول لي لا ترميها كده، كده بتكون مسوسة وصيارة. هو ده الدقل، الدقل رديء الترك. فكان صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كاملا يتلوى من الجوع، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. ده هذا دليل ان دل على شيء، انما يدل على مدى حقارة الدنيا، مدى حقارتها. واحد النهارده يقول لك انا عايز اكون نفسي، لازم اعمل شقة 5 ادوارات ويكتبوا قايمة ويعملوا مش عارف اوضة صالون واوضة صوفة واوضة انتريه، وبدل ما كان 3 اوض يبقوا 4 ومش مانع يبقوا 5 ومطبخ كامل وما الى ذلك. نحن لا نحرم هذا، قل من حرم مدينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن انظر الى حياة النبي عليه الصلاة والسلام حين آل من نسائه. أنا أقول كل هذا توطئة لقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. إيه سبب نزول هذه الآية؟ ثبت عند البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رفض بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر او قائم يخطب روايات، اذ اقبلت عير تحمل طعاما. اقبلت عير تجارة تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 12 رجلا. فنزلت هذه الآية: واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. انت عمال تجمع في الدنيا او بتحاول، لان الحسن البصري كما قال في خطابه هذا اعتبر بالكلام، قال: حتى اصبحت لهذه الدنيا كالعروس المجلوة. العروس المجلوة يعني ايه؟ المتزينة جدا بقى في اسفها منظر، فأصبحت كالعروس المجلوة فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة. فعاشق لها الإنسان بأحد أمرين، اللي عايزين الدنيا أحد أمرين، ممكن أن يعطى هذه الدنيا وممكن أن لا يعطاها، مش كده؟ فعاشق لها قد نال منها بغيته فتجبر وطغى ونسي المعاد. تلاقي على طول بقى عايش الدور بقى، لابس شارب نجا وعايش الدور بقى، عامل فيها مش عارف مين، وبدا يعمل نفسه راجل اجنبي، وهو كان ديك النهار ابوه مثلا راجل خياط على قد حاله، لا دلوقتي بيتكلم لغه كلمه انجليزي وكلمه فرنساوي، وحتى كلمه انجليزي بيتكلمها تطلع كلمة متشجة. يعني احنا عايز يقول لك روف جاردن، يقول لك كوفن جوردة. طب تقول لي ليه تقول كوفن جوردة؟ ما تقول يا اخي حديقة ولا اي حاجة او بستان. لا عايز يقول روف جاردن فرح ايه كوفن جوردة. ولا وتلاقي واحد ثاني يقعد يقول لك يعني مش حاضر اللفظ العربي لان ثقافته اجنبية. حاجات غريبة وعجيبة. فعاشق لها نال منها بغيتها فتجبر وطغى ونفي المعاد حتى ذلت عنها قدمه. فاجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت. تصور عن النبي عايز سكرات الموت وألم الموت وبيتحصر على الدنيا اللي هو سيدها. يعني برضو بتعلق بيها يقول لك والله كان واحد بيقول كده اللي غيظني ان الدنيا دي حلوه قوي واللي غيظني اكتر ان احنا بنموت بسرعه. فعاش متغاظ ومات متغاظ نسال الله السلامه. وكان راجل استاذ كبير جدا في الجراحه وعاشق لها. خد بالك من الثاني بقى لم ينم منها بغيته فعاش بغصته ومات بكمده. لم يدرك منها ما خلت ولم تسترح نفسه من التعب حتى أدركه الموت فخرج منها بغير زاد وأقبل على غير زاد. إن الله وإنا إليه راجعون. قال عمر فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها. خلي بالك خلي بالك أمير المؤمنين اللحظات اللي انت تلاقي نفسك مسرور فيها قوي في الدنيا وتظن ان حظك ضرب يا قاتل لا خليك على حظك. الدنيا لا تدوم على حال ابدا. فكن اصدر ما تكون فيها احذر ما تكون لك. يبقى شوف الثاني عاشق كلها مجانا منها بغيابه فايه فعاش بغصته ومات بكمله لم يدرك منها ما طلب ولم تسترح نفسه من التعب. ولتجدنهم احرص الناس على ايه على يقول لك بس تعيش بس تعيش. ومن الذين اشرفوا ولتجدنهم احرص الناس على حياه هم اليهود المجرمين. ومن الذين اشرفوا يود احدهم لن يعمر الف سنه. طب وبعدين اظن انك انت عمرت الف زمن وما هو بمزحزحه من العذاب اي عمر. من طلع لربنا في النهايه هتروح هتروح. مش في حديث كده في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسل الله ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال له اجب ربك فلقمه موسى عليه السلام ففقع عينه. فرجع ملك الموت الى الرب عز وجل فقال لقد ارسلتني الى عبد يكره الموت. فقال له الرب عز وجل قل له ضع يدك. وسيدنا موسى عليه السلام كان جسيما. ضع يدك على متن ثور على ظهر طور فلك بكل شعره تحت يدك سنه تعيشها. تصور سيدنا موسى لما حط ايده على ظهر الطور هيبقى فيه كم شعره؟ فقال موسى عليه السلام ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالان انا اعلم ان بعض اهل البدع قديما وحديثا طعنوا في هذا الحديث وليس في هذا الحديث ما يستنكر بل هو مؤيد بالكتاب وصحيح السنه المطهره. يعني بيجي واحد يقول لك كان من الدعاء المعاصرين يقول لك مثلا معنى كده ان موسى عليه السلام كان خائفا من الموت. طب ويعني يقصد انه كان خائفا من الموت؟ الم يقل في القران واخاف ان يقتلون؟ ها يقول لك ومعنى هذا معنى انه خائف من الموت انه كان كارها للقاء الله. ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لو كلف نفسه ان يراجع هذا الحديث قبل ان يحتج به وهو في الصحيحين من حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال عباده فقالت عائشه او بعض ازواجه رضي الله تعالى عنهن كلنا يكره الموت فقال ليس ذلك ولكن العبد المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. نسال الله ان يجعلنا منه. فليس شيء احب اليه مما امامه فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه. وان العبد الكافر او قال المنافق او قال الفاجر اذا حضر يعني حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء اكره اليه مما امامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. اذا كراهيه الموت ليست هي كراهيه لقاء الله. واضح يا اخوانا؟ يقول لك طيب ما هو لطم ملك الموت ففقع عينه طب هو ملك الموت ليه عين اصلا؟ له جارحه. يعني جبريل عليه السلام كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بشروط مين؟ دحيه الكلبية رضي الله تعالى عنه، دحيه بن خليفه الكلبية رضي الله تعالى عنه. وكذلك الملائكه اتوا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.